بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الرحيم الرحمن. بلغنا شهر شعبان ونسأله بمنه وفضله وكرمه أن يبلغنا شهر رمضان. الصلاة والسلام على النبي الكريم الصادق الناصح لهذه الأمة الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي معكم في هذه الكلمة والتي نتدارس فيها ما ينبغي علينا ونحن على أبواب شهر رمضان، كيف نستقبل الشهر بما يحسن الاستقبال لهذا الشهر الفضيل. لا شك أن العبد في هذه الدنيا خلق لغاية عظيمة وحكمة جليلة. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية العظيمة التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها عبادة الله سبحانه وتعالى. والعاقل الفطن لا ينصرف عن هذه الغاية أبدا، بل يحرص على أن يجعل حياته في تحقيق هذا الأمر العظيم، وعلى الاستزادة من العبادات والاستزادة من الخيرات ما أمكن وما وجد إلى ذلك سبيلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الصادق في نصحه لهذه الأمة، يقول عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. قال: فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. قال: واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث بهذه الوصية العظيمة: افعلوا الخير دهركم في حياتكم، لا تنقطعوا عنه. قال: وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته، هبات، عطايا من الرحمة يهبها لمن يشاء سبحانه وتعالى من عباده. ومن حكمة الله جل وعلا أنه جعل هناك تفاضل بين الشهور، وجعل تفاضل بين الأيام، وجعل تفاضل بين الليالي. أفضل الشهور شهر رمضان، أفضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان، أفضل ليلة ليلة القدر، كما جعل أفضل الأيام أيام عشر ذي الحجة. وهذا من امتنانه سبحانه وتعالى على عباده ومن رحمته بهم. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يقول: ما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله سبحانه وتعالى على العبد فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه. قال: ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات. انتهى كلامه رحمه الله. ما هي إلا أيام، ويدخل علينا شهر فضيل، هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. كان السلف رحمهم الله يستعدون لشهر رمضان، يدعون الله 6 أشهر حتى يبلغهم هذا الشهر، فإن بلغهم هذا الشهر دعوا الله جل وعلا 6 أشهر أن يتقبل منهم العمل الذي كان فيه. وهذا إن دل على شيء يدل على فضلهم ويدل على معرفتهم بفضل هذا الشهر الفضيل المبارك. قبل أن نعرف كيف نحسن أن نستقبل شهرنا وكيف نحرص على معرفة ما الذي ينبغي علينا قبل مقدمه، فلا بد أن نعرف ونتذاكر شيئا من فضائله التي تشحذ الهمم وتقوي العزائم وتوقظ فينا ما قد صار في قلوبنا من الغمة والكسل والضعف، فتنشط أذهاننا وتحيي قلوبنا للاستعداد لهذا الشهر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه الكرام، يقول هذا رمضان، وهي إشارة إلى مقدمه ودخوله عليهم، يقول هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. وبين لهم عليه الصلاة والسلام هذا الأمر تهيئة للنفوس، أن هذا الأمر مما يعينها على إقامة طاعته جل وعلا في هذا الشهر، فإن مكائد الشيطان تضعف، وإن الجنان تفتح، وإن النيران تغلق، لأنه موسم الطاعات والقربات والإقبال على الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، جاء في بعض الروايات مردت الشياطين، قال وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، قال وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. في كل ليلة، إن كان شهر رمضان 30 ليلة، ففي 30 ليلة لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار من عباده، يمتن عليهم بمنة عظيمة. ألا يستدعي هذا الأمر منا أن نهيئ أنفسنا لدخول شهر نرجو فيه أن نكون من عتقائه جل وعلا من عذابه، وأن نكون ممن يشملنا جل وعلا برحمته، وممن يمتن علينا فيه بمغفرته؟ فالغافل من يفوت مثل هذه الفضائل، والغافل من يعرف هذه المنن فلا يعمل بأسباب الحصول عليها. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر هو شهر المغفرة للذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام قال: ورمضان إلى رمضان مكفرات ما أو مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال أهل العلم: ما يحصل للإنسان من صغائر فإنها تكفر إذا صام رمضان، وجاء عليه رمضان الآخر فصامه، فما حصل بين الرمضانين يكفره هذا الصيام، وهذه منة عظيمة. شهر رمضان شهر القرآن، أنزل الله جل وعلا فيه كتابه المبين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، منة عظيمة من الله جل وعلا. ولعظمة هذا الشهر كان نزول هذا الكتاب العظيم المعجزة الكبرى في هذا الشهر. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه الألباني: أن أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست بقينا أو مضينا في رمضان. قال: والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. قال: وأنزل الفرقان أي القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. ومن فضائل هذا الشهر حتى تستعد النفوس لتحصيلها أن فيه ليلة القدر. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. تعظيم لشأنها، استفهم الله جل وعلا أو ذكر هذا الاستفهام وهو على وجه التعظيم: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر مما يحصل من العمل يعدله ما يكون في هذه الليلة من الفضائل والمنن من الله جل وعلا. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة في ذكر فضيلة، لكن ذكر الفضائل ليس المراد منها معرفة الفضيلة، إنما المراد منها معرفة سبل تحصيل الفضيلة والتهيئة لتحصيل الفضيلة والسعي لتحصيل الفضيلة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فضيلة عظيمة، إيمانا بفضل ليلة القدر واحتسابا للأجر من الله جل وعلا. كذلك مما نستذكره من الفضائل أن يتيسر للعبد العمرة في رمضان. وهل العمرة في رمضان كعمرة في غيره؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. عمرة في رمضان تعدل حجة، أي بما فيها من الثواب والفضل، لا أنها تسقط عن العبد حجة الإسلام إن لم يكن قد حج قبل ذلك. ما في رمضان من الصيام في النهار، وهي العبادة المحببة إلى النفوس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: والصيام جنة. ما معنى جنة؟ وقاية، يقي العبد من النار في الآخرة، ويقي العبد من المآثم والسيئات في الدنيا، لأن من عون الله جل وعلا للعبد في بعده عن معاصيه أن يكون متلبسا بهذه العبادة، عبادة الصيام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطابه للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وقاية، وقاية، ليضعف الشيطان ورغبات العبد ونفسه الأمارة بالسوء. ولعظيم منزلة هذا الشهر تقبل النفوس على الطاعات، فينبغي على الإنسان أن يؤز نفسه إلى هذا الأمر أزا، وأن يحرص عليها، لا أن يأخذها بالضعف. فالأيام رواحل، وكما مضت عليك رمضانات ماضية قد لا تدرك الآتي، إلا أن يمتن الله جل وعلا عليك برحمة منه. فإن وهبك الله سبحانه وتعالى بلوغ هذا الشهر، فأر الله سبحانه وتعالى منك من الطاعات والإقبال على الصالحات، وكأنه آخر الشهور التي تعيشها من الرمضانات. فالفطن لا يتعامل مع شهر رمضان بالتسويف، بل يحرص على أن يحقق في الشهر أقصى ما يقدر عليه من أمر عبادة الله سبحانه وتعالى ومن فعل الطاعات، لأن الأيام معدودة وزمنه محدود. وإذا ابتدأ رمضان فلا نشعر إلا ونحن في ختامه، والفائز الفالح من استغل تلك الساعات في التقرب إلى الله جل وعلا. من فضائل هذا الشهر أن فيه سعادة للعبد، فيه فرح. يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يكون صائما في النهار، فإذا أفطر فرح بأن الله جل وعلا بلغه الإفطار بعد يوم كان فيه صائما عن الطعام والشراب والجماع وغير ذلك، يسر الله جل وعلا له إتمام الشهر، فهو فرح بذلك، وفرح يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى حينما يرى الثواب الذي أعده الله جل وعلا للصائمين. ثواب الصيام عظيم، ولذلك من ثواب الصائم الحريص على أداء هذه العبادة وأن يكون له نصيب منها ما يدعى فيه يوم القيامة من باب الريان، هذا الباب الذي لا يدعى منه إلا أهل الصيام. من كان صائما يدخل من هذا الباب، ومعنى ذلك الحريص على الصيام في رمضان وفي غيره. ثم كذلك من فضائل هذا الشهر أن من كان صائما فقدر الله جل وعلا له أن يأتيه أجله وهو صائم، حرمه الله جل وعلا على النار ودخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البزار بسند صحيح: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. ثم من فضائل الصيام أنه يشفع لك يا عبد الله. الإنسان في الآخرة إذا انتقل إلى دار الجزاء لا يستطيع أن يرجع إلى دار العمل، تلك النقلة التي ليس فيها رجوع أبدا. انتقلت إلى الآخرة مهما حاولت لا يمكن أن تعود إلى دار العمل، فتحتاج إلى حسنات تثقل بها الموازين، تحتاج إلى شفاعة تعينك على دخول الجنة ويهيئها الله جل وعلا لك، ممن يشفع لك الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. الصيام يطلب من ربه جل وعلا أن يشفعه فيك يا عبد الله. هذه فضيلة عظيمة ومنة عظيمة من الله جل وعلا. هذه بعض الفضائل. كيف نهيئ أنفسنا ونحن على مقدم هذا الشهر؟ لا بد أن نعلم أولا أن النفس على ما عودتها، فإن اعتادت الكسل صارت خاملة، وإن اعتادت النشاط صارت لها عادة تأنف فيها عن الكسل وتبتعد عنه. ولذلك تأتي إلى بعض الناس تقول له: يا أخي، لماذا لا تفعل كذا؟ يقول: الله المستعان، والله تعودت. والذي ينبغي على المسلم الفطن أن يعتاد على الخير، حتى إذا قيل له أو دعاه داع إلى غير الخير قال: أعتذر، قد اعتدت على هذا ولا أستطيع أن أقطع عادتي. من عادته أن يأخذ مصحفه بعد صلاة الفجر مثلا، قال له قائل: تعال نجلس، يكلم بعضنا بعضا ويحدث بعضنا بعضا. يقول: لا أستطيع، هذه عادة اعتدتها. هذا الذي ينبغي، لا أن يستدل بالعادات القبيحة على ما هو عليه. فإذا عودت نفسك وأنت في استقبال هذا الشهر الفضيل على شيء من رياضة النفس في أمور العبادات التي سيأتي ذكرها، فقد أعنت نفسك على استغلال هذا الشهر حق الاستغلال. النفس يثقل عليها العمل المتواصل ولو كان في موسم قصير، فتحتاج إلى تهيئة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى يقال لم يفطر فيه يوما، وكان ربما يفطر حتى يقال لم يصم فيه. قال العلماء، والجمع في ذلك، أنه كان ربما في بعض السنوات يصوم شعبان كاملا، وفي بعضها يصوم بعضه لا يصومه كاملا. لماذا؟ قال أهل العلم: في ذلك تهيئة لشهر الصيام. فمن أعظم ما يحرص عليه العبد أن يصوم في شعبان. تقول أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. وجاء في رواية: لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان. فهذا فيه تهيئة للنفس. كذلك أن يحرص على تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن أمر ملازم للمسلم في حياته كلها، لكن يتأكد الأمر في شهر القرآن. فينبغي له أن يهيئ نفسه على تلاوة القرآن تدبرا وتفهما، لا أن يحرص على عدد الختمات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يحرص على أن يقرأ القرآن ويتمعن في الآيات، آيات الترغيب والترهيب والأحكام وقصص الأنبياء، مسائل التوحيد وغير ذلك، يتأمل يتدبر فيجد تغييرا في نفسه، ويجد تغييرا في سلوكه، ويجد أنه قد أحدث في نفسه أمرا لم يكن بعد عون الله جل وعلا إلا بما تيسر له من قراءة كتاب الله جل وعلا. فهو قبل قراءة القرآن غير هو بعد تلاوة القرآن وبعد تدبره، وهذا أمر مهم. لا يكن حالك قبل فتح المصحف كحالك بعده، ولا تكن أنت قبل كلام الله جل وعلا كحالك، أو حالك بعد كلام الله كحالك قبله. لا بد من أن تتغير، الكون حولك يتغير، الأرض فيها تقلبات، شمس وقمر ونجوم وجبال وليل ونهار، وأنت تبقى على حالك في ضعفك وأنت تتلو كلام ربك تغير، ولا بد أن تتغير فيزداد إيمانك ويعلو يقينك وتكثر في قلبك خشية الله جل وعلا، وتعظم الله جل وعلا في نفسك وأنت تتلو كتابه سبحانه وتعالى، وتتأمل في آياته، وتنظر في أوامره، وتقرأ في زواجره، وتتمعن في قصص أنبيائه. لا بد أن تتغير، لا بد أن يحدث في نفسك هذا الشيء، فتتهيأ أنت لشهر رمضان من الآن، حتى إذا جاء هذا الشهر كان من أيسر الأمور عليك أن تأخذ مصحفك وتتلو كلام ربك جل وعلا. من العبادات التي نهيئ أنفسنا عليها أمر الصدقة، والصدقة أمرها عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ليس هناك علاقة بين الصدقة والزكاة كما يربط البعض. الزكاة فريضة لمن كان عنده مال حال عليه الحول وبلغ النصاب، أما الصدقة فلا يلزم منها ذلك. لو كان عند الإنسان 10 درهم يتصدق بدرهمين، لا يحرم نفسه من هذا الباب، فالصدقة شأنها عظيم في تفريج الكرب وفي ذهاب الهموم والغموم وفي نزول البركات، فلا يحرم نفسه الصدقة ولو بالشيء اليسير. فإن لم يجد شيئا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكف الناس وكف شرك عن الناس صدقة. احرص على أن تتصدق بما تيسر لك ولو من الطعام إن لم يتيسر من المال. فشهر رمضان شهر الصدقة والإحسان ومراعاة المحتاجين والفقراء والمساكين والمعوزين، فنهيئ أنفسنا على ذلك لما في ذلك من الفضائل العظيمة. الصلاة في المساجد والبقاء فيها، الصلاة في المساجد للرجال أمر واجب، واركعوا مع الراكعين، فضلها عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل تضعف عن صلاته لوحده كم؟ 27 درجة. فضل عظيم، فلا يجوز لك أن تترك الصلاة في المسجد لغير عذر في غير رمضان، فكيف في شهر رمضان؟ والله عز وجل قال عن بيوته التي نحن فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن يحرص العبد على صلاة الجماعة في كل حال، ولا سيما في شهر رمضان، ويبقى في المسجد يحفظ صيامه إن لم يكن مشغولا بعمل. كان بعض الصحابة كما ورد عن أبي هريرة وعن غيره كان يستوصون ويقولون نحفظ صيامنا ببقائنا في المساجد. الإنسان إذا بقي في المسجد فلن يفعل منكرا ولن يفكر في فعل خطيئة، بل سيبقى في استغفار وذكر وتدبر وتأمل وتلاوة قرآن ونحو ذلك. وهنا لماذا نقول ينبغي أن يهيئ نفسه للصلاة في المساجد؟ لأن بعض الناس للأسف الشديد يستقبل شهر رمضان بترك الصلاة في المساجد. لماذا؟ لأنه يقدم رغباته على أمر عباداته، فيسهر ليلة وتجد صلاة الفجر ملأى في المسجد بسبب السهر، ثم بعد ذلك إذ بالمساجد خاوية في صلاة الظهر وصلاة العصر، بل وحتى في صلاة المغرب. لو كان الإنسان يقوم الليل صلاة وذكرا واستغفارا وتهليلا وتلاوة القرآن ثم ينام عن صلاة الفريضة في النهار فلا يجوز له أن يقوم الليل. إذا كان يقوم ليلة في عبادة الله جل وعلا وهي نافلة فلا يجوز له أن يضيع الفريضة، فكيف إذا كان يضيع وقته فيما يضره لا فيما ينفعه، وفيما يكون سببا للآثام لا فيما يكون سببا لكسب الحسنات؟ فالأمر أعظم والخطب أشد، فينبغي على الإنسان أن يحرص على الصلاة في كل حال ويهيئ نفسه على ذلك، ومن حرصه أيضا أن يحرص على صلاة التراويح. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له إيش؟ قيام ليلة، كأنك قمت الليل كله إذا صليت مع إمامك حتى ينصرف، أجر عظيم، فضل عظيم، لا تحرم نفسك. والله يا إخوة بعض الناس ربما يخرج وبقي للإمام 4 ركعات مع الوتر إلى خارج المسجد يتحدث مع صاحبه، ويتحدث مع صاحبه حتى ينتهي الإمام من صلاته، فيخرج الناس بعد انتهاء التراويح وإذ بهذا المسكين يقف مع صاحبه يتحدثان. لو خرج لحاجة، لأمر احتاج معه إلى قطع صلاته، لعمل، لمرض، لغير ذلك من الأمور التي قد تحوجه إلى الخروج، لا حرج، لكن أن يؤزك شيطانك على أن تترك هذه الفضيلة تكتب لك قيام ليلة وتخرج تضيع الوقت. الحرص على الأذكار، أعظم الأذكار تلاوة القرآن لا شك في ذلك، والعبد يحرص في يومه وليلته أن يكون متحصنا بذكر الله جل وعلا، ملازما للأذكار، يذكر الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنبه قبل نومه وحال يقظته في صباحه ومسائه، بدء أكله وانتهاء طعامه، فهو ملازم لذكر الله جل وعلا. وإذا أكثر الإنسان من الذكر يجري الذكر على لسانه، هذه من العجائب والله، من أكثر من ذكر شيء يجد هذا الشيء يجري على لسانه بغير كلفة. لذلك تجد بعض كبار السن ممن وفقه الله للذكر وهو يمشي يسبح، وهو يجلس يستغفر، قد جرى الذكر على لسانه لسهولته. فإن عودت نفسك على ذلك اعتادت واستقبلت شهرك، وأنت من الذاكرين الله كثيرا، وكذلك النساء من الذاكرات. هذه نعمة ومنها من الله. وفي الحديث: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دائما الذكر، دائما الاستغفار، دائما التهليل، لا تفرط أبدا. يأتي على العبد كما جاء في الحديث الساعة يتحسر عليها يوم القيامة لم يذكر الله فيها، لم يذكر الله فيها، يتحسر. المحافظة على الوتر وما تيسر من قيام الليل، يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يوتر فليس منا. وكان يوصي بعض الصحابة رضي الله عنهم بأن يوتروا قبل أن يناموا، وقال الحازم: من أوتر قبل أن ينام، لأن بعض الناس إذا نام لا يستطيع أن يقوم قبل الفجر فيوتر، فيكون من الحزم أن يوتر قبل أن ينام. وإلا فالأفضل أن الإنسان يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وقت نزول الرب جل وعلا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيعود نفسه أن لا يفرط في الوتر، بل يزيد على ذلك، يصلي خمسا، يصلي سبعا، يصلي تسعا. فإذا جاءت التراويح وفيها من البهجة والسعادة والراحة كانت يسيرة عليه، ما شعر بثقلها أبدا، بل يود لو أن إمامه يطيل لما يجد في نفسه من الراحة. وفي الصلاة راحة، تدخل الصلاة وأنت تلقي هموم الدنيا، تقول: الله أكبر من كل شيء، من كل هذه الدنيا أكبر سبحانه وتعالى، وعبادة الله أكبر، وتعظيم الله أكبر، فتدخل في الصلاة. فكان يقول عليه الصلاة والسلام في أمر الصلاة: أرحنا بالصلاة يا بلال، إن فيها الراحة، فيها السعادة. فتصلي العشاء، تصلي سنة العشاء، وتدخل مع إمامك في التراويح وأنت منشرح الصدر، مبتهج النفس، سعيد القلب. لا تفرط في هذه الحسنات أبدا. إذن يقول عليه الصلاة والسلام في الحث على هذا الأمر، هو أن يكون للعبد شيء من الليل، أن يكون للعبد شيئا من الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: وشرف المؤمن قيام الليل، وشرف المؤمن قيام الليل. والله عز وجل أمر نبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إذن هذه بعض ما نتهيأ فيه لهذا الشهر الفضيل، فلا بد أن نغير عاداتنا التي تناقض أمر الفضائل. إن كان من عادة الإنسان أن يسهر في غير طاعة فيبتعد عن هذه العادة القبيحة، إذا كان يسهر في مباح فيبتعد أيضا عن هذه العادة القبيحة، إن كان ليس له في أمر التعبد أو قيام الليل يحرص على تغيير عادته، وينظر في أسباب بقاء هذه العادات الذميمة عنده فيقطعها. إن كان عندك صديق هو سبب لترسخ بعض العادات القبيحة ابتعد، لا تهجره، ربما يكون طيبا فاضلا خلوقا، لكن لا ينفع أن يكون ملازما لك، أنت محتاج من ينشطك. فإما أن تستعين بالله سبحانه وتعالى على الاجتهاد في نصحه فتكون عونا لبعضكما، وإلا فانظر في حال جليسك، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ينظر أحدكم من يخالل. إذا كان كسولا فلينظر في أسباب الكسل، إذا كان يضيع وقته فلينظر في أسباب ضياع الوقت، يرتب وقته، يقدم الأولويات، ينظر في المهمات. وإياكم يا عباد الله، إياكم وما يعكر عليكم صيام شهركم، إياكم والانشغال بما يضركم. إن بعض الناس ينتظر هذا الشهر الفضيل حتى يتفرغ لمشاهدة المسلسلات والبرامج فاستقبل شهره بنية قبيحة. استقبل شهرك بنية الطاعات، القربات، الصيام والمحافظة عليه، قيام الليل والاستعانة بالله عليه، غض البصر، حفظ السمع والبصر، لا أن تستقبل شهرك بنية ذميمة وكأنك متهيئ للمعصية. فرح بأمر المخالفة، لا يليق ذلك بشهركم، فهو ضيف فضيل ومن حق الضيف أن يكرم. لا تهينوا أنفسكم بأن تعصوا ربكم في أفضل الشهور. وإلى الأبناء والإخوة وبعض الآباء الذي انشغل في وسائل التواصل بالترهات والسخافات، استعن بالله جل وعلا في قدوم هذا الشهر على الإقلاع عما أنت فيه من المخالفات. استعن بالله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر فيه التصحيح، الاستقامة على أمر الله جل وعلا، الإقلاع عن الخطايا. إياك أن تستمر في هذا الشهر بما قد اعتدت عليه من قبائح الأقوال والأفعال. كم كان معنا في الشهر في العام الماضي في شهر رمضان من الناس فارقونا، وكم عاش معنا من أحبابنا من نفتقدهم في هذا الشهر، نسأل الله أن يبلغنا إياه. الإنسان لا يملك حياته ولا يدري متى أجله، فليتأمل في هذه الأمور. وليعلم كل من يفكر أو يبيت النية في أمر السيئة أن السيئة في رمضان غير السيئة في غير رمضان. السيئة في رمضان أمرها أعظم، كما أن الحسنة في رمضان أمرها أعظم. قال أهل العلم: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس، وبزمان فاضل كيوم الجمعة وشهر رمضان والأشهر الحرم. تعظم فيهم الحسنات تضاعف، وتضاعف فيهم السيئات. أخيرا، إن يسر الله جل وعلا لنا الوصول وإدراك الشهر، شهر رمضان، فهي والله منة عظيمة قد امتن الله جل وعلا علينا بها، ويحرم منها كثير من الناس ممن يأتيه أجله فلا يدرك هذا الشهر. إن امتن الله جل وعلا علينا جميعا ببلوغ هذا الشهر، فلنغتنم المهلة قبل النقلة، ولنغتنم مواسم العبادات قبل مفارقة الدنيا، ولنشحذ الهمم، ولنقوي السواعد على الإحسان في شهر رمضان. استعينوا بالله سبحانه وتعالى على عملكم، سلوه جل وعلا التيسير، فإنه سبحانه إن لم يسر لك العبادة لن تتيسر لك، وإن لم يسر لك أداء القربات في هذا الشهر لن يتيسر لك. لا تستغني عن ربك، فإنك في كل حالاتك لا تستغني عنه وأنت بحاجة إليه. فسأل الله العون وتأمل في قوله جل وعلا دائما إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي عبادة، لكن الله جل وعلا ذكر العبادة وذكر الاستعانة، أفردها في الذكر لما لها من أهمية، ولأن العبد في جميع عباداته يستعين بالله سبحانه وتعالى على أدائها. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم الشهر، وأن يرزقنا صلاح أحوالنا واستقامة قلوبنا، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل فيه، وأن يتقبله منا سبحانه وتعالى، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا بأس، هنا سؤال وإياكم. بالنسبة يقول المرأة كيف تتعبد لربها في شهر رمضان مع وجود العذر الشرعي، وخاصة في مسألة مس المصحف وعدم الصلاة؟ العذر الشرعي هو من رحمة الله جل وعلا بالمرأة، ولكنه لا يمنعها أبدا من العبادات، فباب العبادات باب واسع، استغفارها عبادة، وتهليلها عبادة، وتكبيرها عبادة، وما تقوم فيها على شؤون زوجها وأهلها وأولادها لا شك أنه من القربات التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. وإن كانت تحفظ شيئا من القرآن فيجوز لها أن تقرأ دون أن تمس المصحف، وإن لم تحفظ شيئا من القرآن فلا حرج عليها بحائل، تأخذ المصحف لكن بحائل، تقلب أوراقه إما بقفاز وإما بعود أو بنحو ذلك، لا حرج عليها في ذلك. لكن باب العبادات باب واسع، وهذا من رحمة الله بنا نحن أنه نوع لنا العبادات، لم يحصرك في عبادة واحدة. فالمرأة إن استغلت ليلها بالذكر وقراءة القرآن والاستغفار، واستغلت نهارها كذلك بسماع القرآن والعمل الذي تقوم به في خدمة زوجها وأبنائها، فهي في كل ذلك في ليلها ونهارها في خير وفلاح. صلى الله للجميع التوفيق والسداد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.